السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه في أبواب الحيض والنفاس: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، يعني ثوبها الذي جاءتها الحيضة وهي تلبسه تصلي فيه، لكن بشرط أن لا يكون به أثر نجاسة، لأن دم الحيض والنفاس بالإجماع نجس، وبالنصوص كما سيأتي أو كما مر. قال: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. هذا الأثر إسناده صحيح، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من طريق محمد عبد الرحمن بن القاسم به. فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، يعني تتتبعه وتنظر فيه، فما أصابه من أذى غسلته، والأذى المراد به هنا هو دم الحيض، فإن دم الحيض نجس كما تقدم. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب، ثم ترى فيه القطرة من دم حيضتها، فلتقصعه بريقها أو فتقصعه بريقها. وهذا إسناد صحيح أيضا، ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار، وعطاه ابن أبي رباح، وقد أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى في مواضع. ولفظه عند البخاري: ما كان لإحدانا إلا ثوب. تقول عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، أي أخذت شيء من ريقها وضعته على الموضع، فقاصعته بظفرها. القصع بالظفر يعني بأطراف الأظافر هكذا، تقصعه أي تزيله بأظافرها وتزيل أثره، ثم تنضحه ثم تصلي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال: حدثنا أبو بكر الهذلي، أبو بكر الهذلي البصري الأخباري متروك الحديث، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه، حسن بن أبي الحسن أبو سعيد الإمام البصري، وأمه اسمها خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، فيها جهالة، عن أمها عن أم سلمة قالت: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. الإسناد ضعيف جدا كما تقدم، لكن معناه في حديث أو أثر عائشة المتقدم. قال أخبرنا أبو النعمان عارم وهو محمد بن فضل السدوسي شيخ البخاري قال حدثنا ثابت بن يزيد وهو الأحول عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن عاصم عن معاذة معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. هذا الإسناد صحيح رجال ثقات، وقد رواه أبو داود ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى من طريق أم الحسن جدة أبي بكر الهذلي وهي مجهولة عن معاذة نحوه، وهذا الإسناد صحيح. وهذا فيه أنه ربما يبقى أثر الدم إذا غسلته المرأة، ربما يبقى أثره في الثوب، فإذا كان يؤذيها ذلك وليس نجسا ستبقى فيه بعض الأثار، تغير هذا اللون بأن تضع عليه شيئا من ورس أو زعفران أصفر أو أحمر. قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة العدوية تقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها امرأة الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه قالت الماء طهور. وهذا الإسناد صحيح، إسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها، المرأة تغسل الثوب الذي أصابه دم الحيض فلا يذهب كله يبقى به أثر أقطعه. وهذا من الإصر الذي كان على بني إسرائيل أنه كان إذا أصاب جلد أحدهم أو ثوبه النجاسة ليست له طهارة أو لا يطهر إلا بأن يقرض بالمقراض، أما هذه الأمة يكفيها الماء. فتقول المرأة وتسأل عائشة فأقطعه أو أقطعه قالت الماء طهور، الماء طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي يطهر غيره، هو طاهر في نفسه ويطهر غيره من الثياب والبدن والأماكن، الماء أصل الطهارة، فالماء طهور أي يطهر هذا الثوب، وإن بقي به أثر كما تقدم تغير هذا الأثر حتى وإن لم تغيره فلا يضرها. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني جابر بن صبح، جابر بن صبح صدوق حسن الحديث، قال حدثني جابر بن صبح قال حدثني قال سمعت خلاس بن عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يكون معي في الشعار الواحد، والشعار هو ما يلي البدن من الثياب. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يكون معي في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، إن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره، يعني إذا أصاب بدنه شيء من دم الحيض فيغسل هذا الموضع فقط ولا يعده، يعني لا يتعداه إلى غيره. تقول إن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود، وإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعد إلى غيره وصلى فيه. هذا الإسناد حسن كما تقدم، جابر بن صبح صدوق حسن الحديث وقد أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد في المسند وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان به. قال أخبرنا يزيد بن هارون أبو خالد الوسيط الإمام قال حدثنا هشام الدستوائي بن أبي عبد الله سنبر عن حماد عن إبراهيم. حماد هذا هو ابن أبي سليمان الفقيه، له أوهام في الرواية وقد اتهم بالتدليس، لكنه قد توبع، تابعه أفلح بن حميد أو ابن سعيد، وأفلح بن حميد وأفلح بن سعيد أحدهما ثقة والآخر صدوق، وقد تابع أحدهما حماد بن أبي سليمان عند ابن أبي شيبة بلفظه نحوه معناه يعني أو قريبا منه. عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم وهو النخعي قال عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، يعني سئل عن ثياب المرأة التي تلبسها وهي حائض وما يصيبها من الحيض يعني، قال إن أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله، يعني لا يغسل إلا إذا أصابته إذا أصابه الحيض، وإن لم يصبه فهو طاهر بقى على طهارته، يصلي فيه أو تصلي فيه. قال إن أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه، يعني إن كانت حائض فعرقت عرقت أي أصابها العرق أو نزل العرق فأثاب فأصاب ثوبها، يقول يجزئها أن تنضحه لا تغسله، وهذا ليس على سبيل الإجاب، وهذا الإسناد كما قلنا فيه حماد بن أبي سليمان، لكن بمتابعة من تابعه هذا يكون الأثر صحيح. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان وهو ابن الأسود عن عثمان عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. هذا الإسناد صحيح وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى شيخ الدريمة، هذا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بذام العبسي وعثمان ابن الأسود ومجاهد الإمام مجاهد بن جبر أبو الحجاج إمام من أئمة تفسير التابعين، أخذ عن ابن عباس التفسير وعن ابن عمر رواية وغيرهما من الصحابة. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير يعني أولاد عم، عن أسماء بنت أبي بكر جدتهما رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه ثم رشيه بالماء. هذا الحديث صحيح كما تقدم قبل ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحت الثوب من الدم أولا حتى تزيله، ثم بعد ذلك ترشه وتنضحه وتغسله بالماء. قال حدثنا معاذ بن هاني عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم، مغيرة الضبي يدلس عن إبراهيم وهو النخعي، قال الحائض تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم، لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم، وإلا لو أصابه الدم غسلته، لأنه كما تقدم الدم نجس، دم الحيض يعني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ حاضت في ثوب فطهرت من الحيض، كيف تصنع بالثوب الذي حاضت فيه؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحي في سائره فصلي فيه. حديث صحيح كما تقدم، حديث أسماء هذا، وفيه تفصيل تطهير الثوب من دم الحيض. تحكه أولا، وفي بعض الروايات كما سيأتي وحكيه بضلع، يعني حك هذا الدم الذي أصاب الثوب بالضلع حتى تزيليه، ثم بعد ذلك تقرصيه، تقرصي الموضع بالماء، ثم تنضحيه وترشيه بالماء. قال: حد أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سفيان وهو الثوري عن ثابت الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، عن أم قيس رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع. الحديث إسناده جيد. ثابت الحداد هذا هو ثابت بن هرمز الكوفي، صدوق يهم كما قال الحافظ، لكن الظاهر أنه أرفع من ذلك، يعني صدوق جيد الحديث. وعدي بن دينار مولى أم قيس هذا ثقة، والثقة والنسائي. والحديث رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية، كلهم من طريق ثابت الحداد به. وثابت الحداد كما قلنا صدوق جيد، وهذا فيه أنها مأمورة كما في حديث أسماء أيضا حكيه بضلع. بضلع، الضلع معروف، الضلع العظم، العظم الضلوع، ويكون ذلك شديدا في إزالة الدم، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بعد ذلك، أي تغسله. قال: أخبرنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك قال: سمعت كريمة، كريمة بنت همام، الحافظ قال عنها مقبولة يعني إذا توبعت، قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها، يصيب ثوبها من دم حيضتها، ثوبها، فقالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنها تغسله فيبقى أثره، قالت: إن الماء طهور. هذا الإسناد فيه هذه الكريمة، وهي مقبولة، يعني الإسناد يقال إسناد لين، إسناده لين لكنه صحيح كما تقدم قبل ذلك عن عائشة رضي الله عنها. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء، عطاء جاء ابن جريج عن عطاء كما قلنا مرارا محمول على الاتصال مهما كان، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن ثم ترشه. هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح كما تقدم، وهذا فعل عائشة، تحته الثوب الذي أصابه الدم، تحط الدم منه بحجر أو بعود أو بقرن، قرن معروف، القرن قرن الكباش أو الماعز أو نحوه، ثم ترشه، وحتها بذلك لإزالة أثره، ثم يغسل بعد ذلك. قال: باب في عرق الجنب والحائض. هذا الباب المتقدم يدل على نجاسة دم الحيض، وأن الثوب الذي أصابه دم الحيض أو البدن الذي أصابه دم الحيض يغسل حتى يزال، وإن بقي أثره يلطخ بزعفران أو ورث أو بمسك أو بنحو ذلك مما له لون مما يزيل أثر الدم أو لون الدم، وإن لم يفعل ذلك فالثوب صار طاهرا، فإن الماء طهور كما تقدم في قول عائشة. الماء طهور يعني مطهر لما أصاب البدن أو الثياب من النجاسات. قال: باب في عرق الجنب والحائض، يعني هل ينجس الإنسان الذي أصابته الجنابة أو الحيض، وهل العرق إذا أصاب الثياب يكون نجسا؟ قال: أخبرنا أبو نعيم عن عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، أبو نعيم الفضل بن زكين شيخ البخاري، وعبد الله بن عبد المجيد الثقفي وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق حسن الحديث، والأثر قد أخرجه. طيب، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به، قال: لا بأس به، يعني يمسح العرق عن بدنه بثوبه، هل يصير الثوب نجسا بسبب إصابة العرق ثوبه والعرق عرقه حال الجنابة؟ قال: لا بأس به، أي أن عرق الجنب ليس نجسا. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا. إسناد حسن كما تقدم، عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق حسن الحديث، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بالإسناد السابق عن عبد الوهاب الثقفي به. قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب، حماد بن سلمة هذا وعطاء بن السائب حماد سمع منه في الاختلاط، عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه كان لا يرى به بأسا، أي لا يرى بعرق الجنب يصيب ثوبه، لا يرى بالصلاة فيه، وأن ذلك لا بأس به. الإسناد فيه عطاء بن السائب مختلط، وقد روى عنه حماد بن سلمة في الاختلاط. قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال: ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين، وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك. هذا الإسناد رجاله ثقات، لكن حميد هو ابن أبي حميد تيروية الطويل يدلس، وقد عنعن هنا. وقد رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بعرق الجنب بأسا، وهذا إسناد جيد. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا، هذا إسناد صحيح، وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سفيان به، وراه البيهقي في الكبرى من طريق أخرى عن القاسم، وابن خزيمة رواه بنحوه أيضا. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه. الإسناد ضعيف كما تقدم، يحيى بن سليم سيء الحفظ، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سليم، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش، وهذا إسناد صحيح، والحائض إذا لم يصب دامها الثوب. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أخبرنا أبو الأحوص عن أبي حمزة، أبو حمزة الأعور هذا اسمه ميمون الراعي ضعيف، عن أبي حمزة عن إبراهيم وهو النخعي في الجنب يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء. الإسناد فيه أبو حمزة الأعور ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أو عن أبي الأحوص به، يعني عن أبي حمزة الأعور. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حماد عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء، يعني سئل عن الحائض تعرق في ثيابها فقال يجزئها أن تنضحه بالماء. وهذا الإسناد فيه حماد بن أبي سليمان الراوي عن إبراهيم، وهو في حفظه وهم ويدلس. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، يعني بعد أن يغتسل فقد أصاب عرقه حال جنابته الثوب فلا يضره. وهذا إسناد صحيح وأخرجه مالك في الموطأ، ورواه عبد الرزاق عن مالك، ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق مالك به. قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي يدلس وقد عنعن هذا في هذا الإسناد، عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب. وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق هشام به، طريق أخرى غير طريق هشيم، يعني هشيم متابع فإسناده صحيح. قال باب مباشرة الحائض، أي أن يمس الرجل امرأته بشرته ببشرتها. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معضل لأن زيد بن أسلم يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ومرسل، زيد بن أسلم من التابعين. عن زيد بن أسلم أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، يعني لك أن تستمتع بها فيما دون الفرج. وهذا الإسناد مرسل كما تقدم، وقد رواه مالك في الموطأ من طريقه البيهقي، وقال البيهقي وهذا مرسل. وقال ابن عبد البر في التمهيد لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هكذا، ومعناه صحيح ثابت، يعني المعنى الحديث صحيح، أي أن الرجل إذا مس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يباشر المرأة من نسائه في حال حيضتها بعد أن تشد على أسفلها ثوبا. قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. الإسناد صحيح، وقد رواه مالك في الموطأ، وعنه الشافعي في المسند في تحقيقنا، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، ووقع عند بعضهم عبيد الله مكان عبد الله، عبد الله بن عمر. وقد رواه عبد الرزاق مبهما أن ابن عمر أرسل إلى عائشة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم، حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم أنه قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. هذا الإسناد ضعيف كما تقدم. محمد بن أبي سليمان له أوهام وهو يدلس. لكن أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخع اللي هو في الأثر السابق عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء، قال يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصابها منها. وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم. وكما تقدم إذا اجتمع على المرأة حيض ونفاس هل يجب عليها غسلان أم تجمعهما في غسل واحد إذا انقضى حيضها؟ فلو أجنبت، لكن لو لم تجنب ليس عليها غسل الجنابة، لكن إن أصابها زوجها فأنزله ولم تنزله وجب عليه الغسل وهي لا غسل عليها. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عدي قال سألت عبد الكريم الجزري عن الحائض فقال قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها، يعني وهي حائض، يعني لا يحرم عليه إلا الفرج حال الحيض. وهذا إسناد صحيح. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال سأل رجل عطاء عن الحائض فلم يرى بما دون الدم بأسا، يعني لا بأس به أن يطأها في غير موضع الدم. وهذا الإسناد صحيح. ومالك بن مغول، مالك بن مغول الظاهر أنه لم يسمع عن عطاء. فرجاله ثقات، رجاله ثقات لكن فيه انقطاع. قال حدثنا أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وكان يباشرني. إذا اتزرت أي لبست إزارا على نصفها السفلي ثم يباشرها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان وابن الجرود والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة والذهبي في سير أعلام النبلاء. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ميمون بن مهران قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قالت ما فوق الإزار، أما تحت الإزار فيحرم عليه، يعني تكن عن الفرج. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عن واقع عن الأوزاعي به. وأخرجه سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا ليث عن ميمون بن مهران، إسناد آخر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جاوشن عن مروان الأصفر عن مسروق أنه قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كان محرمين؟ قالت كل شيء غير كلامها. وهذا الإسناد حسن. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الجلد بن أيوب، الجلد بن أيوب متروك، عن رجل عن عائشة، وهذا مبهم عن عائشة، عن عائشة أنها قالت لإنسان اجتنب شعار الدم، يعني الثوب الذي تلبسه المرأة الذي أصابه الدم، وهذا الإسناد ضعيف جدا كما تقدم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي، عن الشعبي أنه قال إذا كف الأذى يعني الدم، يعني له أن يأتيها، وإسماعيل هذا ابن أبي خالد، وهذا الإسناد صحيح، وقد أخرجه الطبري في التفسير من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل به، إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا شريك عن ليث، شريك في حفظه وهم، وليث ضعيف يدلس، شريك بن عبد الله النخعي، عن ليث عن مجاهد أنه قال لا بأس أن يأتي الحائض بين فخذيها وفي سرتها، إسناد ضعيف كما تقدم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن مجاهد قال يقبل به ويدبر إلا الدبر والمحيض، الإسناد ضعيف كما تقدم، ليث بن أبي سليم، وللرجل أن يستمتع بامرأته دون الدبر والحيض. قال أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لحاف فوجدت ما تجد النساء، يعني الحيض، فوجدت ما تجد النساء فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي أنفستي، قلت وجدت ما تجد النساء، قال ذاك ما كتب الله على بنات آدم، قالت فقمت فأصلحت من شأني ثم رجعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلي في اللحاف، فدخلت، أي معه في اللحاف وهي حائض. هذا الإسناد فيه محمد بن عمرو بن علقمة، فيه لين، لكن الحديث الصحيح، وقد أخرجه من طريق محمد بن عمرو بن ماجه وأحمد، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وأبي عوانة من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال أخبرنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، هذا الصحيح، هذا عن أم سلمة قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، الثياب التي تتحيض فيها، فقال أنفستي؟ قلت نعم، قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم، حديث الصحيحين كما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيبان، خالد بن عبد الله الوسطي عن الشيبان وهو ضرار بن مرة الكوفي، عن الشيبانية عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه فوق الإزار وهي حائض، حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وبعوانة والبياقي في الكبرى، كلهم من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد به. قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أبو الأحوص سلم بن سليم الحنفي، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. الحديث صحيح كما تقدم قبل ذلك، وقد أخرجه النسائي وابن عبد البر من طريق أبي الأحوص به. وقد تقدم من طريق الأسود عن عائشة طيب. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لحافه. نعم. أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل. نعم. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه. الحديث صحيح كما تقدم، وقد أخرجه أحمد والبيهقي من طريق شعبة به. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف قال سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قال ما فوق الإزار. الإسناد ضعيف كما تقدم، يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف مولاهم، وقد أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة. الحديث السابق طيب، عبد الرزاق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أبي إسحاق. نعم. وشعب عن أبي إسحاق ليس مدلسا. عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد قال سئل ابن جريج ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال ما فوق الإزار. إسناد فيه يزيد بن أبي زياد كما تقدم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. يعني المرأة الحائض يعني ممكن أن يتنمع زوجها في فراش واحد وتلتحف بلحاف آخر، فإن لم يجد إلا لحافا واحد تلتحف معه. هذا قول ابن سيرين عبيد السلماني، عبيد بن عمرو السلماني. وهذا الأثر أخرجه الطبري في التفسير من طريق إسماعيل بن عليا عن أيوب وابن عون، يعني أيوب تبع ابن عون عن محمد بن سيرين به. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال له ما فوق السرر أو السرة. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق والطبري في التفسير من طرق عن ابن سيرين به. قال حدثنا سليمان بن حارب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس. يزيد ابن بابنوس البصري الحافظ قال عنه مقبول. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. هذا إسناد لين ضعيف. وبيني وبينه ثوب، هذا على الثوب على السفل منه تتزر، أما يبشرها من أعلى. وهذا أخرجه الطيلسي ومن طريق البيهقي من طريق حماد بن سلمة في إسناد يزيد بن بابانوس هذا. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت ولم تكن معهم في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوها ويؤكلوهن أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكن معهم في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، يعني بما قالت اليهود، وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض، يعني زيادة في المبالغة في مخالفة اليهود. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظنن أنه وجد عليهما، أي غاضب عليهما. فقام فخرج، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلتهما هدية لبن، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما، فعلم أنه لم يغضب عليهما. لما أرسل إليهما وأعطاهما من اللبن عرف أنه لم يغضب عليهما. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة من طرق عن حماد بن سلمة، وهو عند البخاري من طريق أخرى. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال، أبو هلال الرسيبي، ذكره ابن حبان وابن أبي حاتم والبخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكره فيه جرحا ولا تعديل. شيبة بن هشام قال حدثنا شيبة بن هشام، أما أبو هلال الرسيبي هذا فهو صدوق فيه لين، محمد بن سليم الرسيبي صدوق فيه لين، وأما شيبة بن هشام فلا يعلم. قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد، فقال أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كنا حيضا. وهذا الإسناد ضعيف كما تقدم لجهالة هذا الرجل وضعف محمد بن سليم الرسيبي أبي هلال البصري. قال أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضة. وهذا الإسناد ضعيف، وقد رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره فضل الحائض والجنب، يكره، وهذا إسناد صحيح، وهو خلاف ما هنا لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن جنبا، وهو معناه. نعم، فمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن نافع، لكنه صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني إن كانت حائض أو جنب يجتنب فضلها، وهذا إسناد صحيح أيضا، إسناد ابن أبي شيبة هذا. قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن غيلان وهو طيب بن جرير عن الحكم قال لا بأس، طيب عن الحكم قال يضعه وضعا يعني على الفرج، يعني لا يجامع، وهذا الإسناد صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليه إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو ركبتين، محتجزة به. وهذا الإسناد صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نساء أمرها فاتزرت وهي حائض، وكما تقدم قبل ذلك. لكن هذا الإسناد في عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وندبة هذه مولاة ميمونة فيها جهالة، وحبيب الأعور مولى عروة فيه جهالة أيضا، وقد أخرجه بهذا الإسناد أبو داود والنسائي من طريق الليث به، يعني فيه حبيب مولى عروة هذا وندب كذلك. لكن الحديث كما تقدم صحيح في الصحيحين بهذا المعنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر المرأة من النساء فيما دون الفرج صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.